راديو ملاح
دي دنيا تا.
مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. اتكلمنا اخر مره عن مقدمه لسفر عزرا، التوقيت والظروف اللي كتب فيهم، وهو انه بعد مرور حوالي 70 سنه من سبي شعب اسرائيل لبابل، وازاي انه الفتره دي ربنا ما نسيش فيها شعبه، انما كانت بغرض التاديب عن بعدهم عنه وعدم ايمانهم بيه. عشان برضو نبقى متخيلين احداث السفر، هحكي لكم بسرعه كده عن السفر بوجه عام والأحداث التاريخية اللي حصلت حواليه. أولا، هو سفر عزرا بوجه عام بيتكلم عن رجوع أول دفعتين من اليهود لأورشليم. الدفعة الثالثة هنلاقيها في سفر نحمية، فهم أصفار عزرا ونحمية بيعتبروا سفر واحد بس متقسم على جزئين. أول دفعة رجعت واللي هنلاقيها في سفر عزرا كانت بقيادة واحد اسمه زروبابل، والوقت ده اللي بدأ فيه إعادة بناء الهيكل، والوقت ده برضو ظهر فيه نبيين غالبا هنبقى عارفين اساميهم اللي هم زكريا وحج. الدفعه الثانيه بقى اللي رجعت كانت بقياده عزرا، وزي ما قلنا الدفعتين دول هنلاقيهم في سفر عزرا. الدفعه الثالثه كانت بقياده نحاميا وتم فيها بناء السور، وهنلاقي الكلام ده في سفر نحاميا. سفر عزرا واللي غالبا اتكتب على ايدين عزرا نفسه بتدور احداثه على مدار 80 سنه، من سنه 538 قبل الميلاد طبعا لحد 458 قبل الميلاد، 538 لحد 458، واللي بيتم فيهم رجوع أول دفعتين لأورشليم زي ما قلنا. فالسفر متقسم للقسمين دول، من إصحاح 1 ل 6 دفعة زروبابل، ومن 7 ل 10 دفعة عزرا. وناخد بالنا إن ما بين الإصحاح السادس والسابع في 60 سنة فرق، ما حصلش يوم أي حاجة جديدة بخصوص موضوع أورشليم ده، ودي كانت فترة ملك واحد اسمه أحشاويرش، يمكن ما نعرفش اسمه قوي، بس ده اللي اتجوز أستر، وطبعا كلنا ممكن نبقى عارفين أستر. فبالتالي كل أحداث سفر أستر بتدور ما بين الإصحاح السادس والإصحاح السابع في سفر عزرا. يعني محدش يتضايق لو اتلخبط، كده كده هنعيد على الكلام ده تاني، بس دي كانت مقدمة كده عشان نفهم سفر عزرا عبارة عن ايه. يا ترى بقى ازاي بدأت قصة الرجوع؟ خلونا نبتدي مع بعض ونشوف. سفر عزرا الإصحاح الأول من أول عدد. وفي السنة الأولى لكورش ملك فارس، عند تمام كلام الرب بفم إرميا، نبه الرب روح كورش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قائلا. قبل ما نعرف نداء كورش بيتكلم عن إيه، مهم قوي نعرف مين هو كورش أصلا. كورش كان ملك فارس إلى جانب ممالك تانية كتير، بس فارس أهمهم يعني. وبعدين ابتدى يتوسع في الملك بتاعه واحتل بابل في أيام بلشصر الملك، ونلاقي القصة دي بالتفصيل في دانيال 5. بس حقيقة كورش بالذات هو متميز شوية، لأن هو كان فيه نبوات عن مجيء كورش موجودة في أشعياء، والكلام ده يعني قبل كورش بحوالي قرنين بحالهم. هنلاقي كده في أشعياء 44 على 28: القائل عن كورش رعية، فكل مسرتي يتمم، ويقول عن أورشليم ستبنى وللهيكل ستؤسس. ده بيبقى آخر إصحاح 44، وبعد كده بيكمل بقى في إصحاح 45 ويقول كده في أعداد 1-5: هكذا يقول الرب لمسيحه. مين بقى مسيح الرب ده؟ لكورش الذي أمسكت بيمينه لأدوس أمامه أمما وأحقاء ملوك أحل، لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق. أنا أسير قدامك والهضاب أمهد، أكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد أقصف، وأعطيك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ، لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إله إسرائيل. لأجل عبد يعقوب وإسرائيل مختاري دعوتك باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني. أنا الرب وليس آخر، لا إله سواي، نطقتك وأنت لم تعرفني، لكي يعلموا من مشرق الشمس ومن مغربها أن ليس غيري، أنا الرب وليس آخر. كل الكلام ده مكتوب عن كورش، كورش الملك الوثني، بيتقال عليه مسيح الرب، يعني ممسوح من الرب بالانجليزي anointed، حاجة عمرها ما تقالت غير عن ملوك إسرائيل أو عن المسيح نفسه. فهو كورش مش خادم ربنا أو راجل بينفذ عمل لربنا، لا ده مسيحه، وربنا يقول عليه راعي، الراعي بتاعي، واختاره إنه بيه يغلب كل الأمم ويرجع شعب ربنا لأورشليم ويبنوا الهيكل. والكلام ده بيورينا مبدأ مهم قوي كنا اتكلمنا فيه كتير في ملاح، بالذات طبعا في عيش وملح، إن ربنا مش بيعمل بس في أو بالناس اللي متسمين على اسمه، إنما اللي موجود في قلوبهم. ربنا مش بيدور على الدين إنما على الإيمان، والإيمان ده ممكن يكون عند أي حد حتى لو مش على اسم ربنا، وحتى لو هو نفسه مش عارف. يعني يقوله كده في عشعية 45 عدد 4، دعوتك باسمك لقبتك وأنت لست تعرفني، وبعدين يقوله تاني نطقتك وأنت لم تعرفني. ده واحد عنده إيمان بربنا، بيدور على ربنا بس لسه مش عارف ربنا. زي أمثلة كتيرة في العهد القديم وفي العهد الجديد، من أهمهم لو نفتكر قائد المئة الروماني الوثني اللي المسيح شفى الغلام بتاعه بكلمة واحدة، لأنه قائد المئة رفض أنه المسيح يروح له مخصوص عشان هو غير مستحق، قال له أنت مش محتاج تجي لي، أنت بكلمة واحدة تقدر أنك تشفي الغلام. فالمسيح لما شاف إيمانه ده عمل إيه؟ هنلاقي كده في متى 8 عدد 10 يقول كده، فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون الحق أقول لكم لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. في إسرائيل كلها، في اليهود كلهم، ما شافش إيمان أكتر من قائد المئة الوثني ده. ومش بس كده، حاجة تانية قالها المسيح بتبين قوي المبدأ ده، هنلاقيها في متى 12. المسيح بيبقى بيهزق الفريسيين عشان عمالين بيجربوه يطلبوا منه آية عشان يثبت ان هو فعلا المسيح، فبيقول لهم كده في أعداد 41 و42، رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لأنهم تابوا بمنادات يونان، وهو ده أعظم من يونان. هنا ملكة التيمن اللي هي ملكة سبأ ستقوم في الدين مع هذا الجيل وتدينه لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ده أعظم من سليمان. هنا ده بقى مش بس شهد لإيمان الناس دي وإن ربنا يعني هيكرمهم مثلا في يوم من الأيام فهيروحوا في حتة كويسة، مش هيروحوا جهنم يعني، لا دول هيدينوا الجيل ده، شعب نينوى الغير يهودي وملكة التيمن أو سبأ الغير يهودية هيشاركوا المسيح في إدانته للعالم. ليه؟ لأنهم أمنوا. أمنوا بإيه؟ باليهودية؟ اتختنوا مثلا؟ لا، أمنوا بربنا وعملوا عمل مبني على الإيمان ده، سواء توبة في حالة نينوى أو السعي وراء الحكمة بتاعة ربنا في حالة ملكة سبأ. الإيمان، والإيمان ده بيبتدي بالاستعداد للإيمان، مرونة القلب وحساسية الروح، وده اللي كان عند كورش. وعشان كده يقول لنا في عزرة 1:1 نبه الرب روح كورش للمنشور بتاعه ده، خلاه بقى يقول ايه ربنا. نكمل، هكذا قال كورش ملك فارس، جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إله السماء، وهو أوصاني أن أبني له بيتا في أورشليم التي في يهودا. من منكم من كل شعبه ليكن إلهه معه ويصعد إلى أورشليم التي في يهودا فيبني بيت الرب إله إسرائيل، هو الإله الذي في أورشليم، وكل من بقى في أحد الأماكن حيث هو متغرب فلينجده أهل مكانه بفضة وبذهب وبأمتعة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في أورشليم. يعني دي كانت دعوة عامة لكل اليهود إن هم يرجعوا أورشليم، واللي مش حابب يرجع هو حر، بس يعني ياريت يساعد اللي راجع بأي كان اللي يقدر عليه، ذهب أو فضة أو بهائم أو هكذا. ليه؟ لبيت الرب. يعني في الكام جملة دول بنشوف كم الإيمان اللي كان عند كورش. أولا في الأول خالص قبل أي كلام اعتراف واضح منه كده انه اله السماء، والمقصود بيه طبعا ربنا اله اسرائيل، هو اللي دفع لي جميع ممالك الارض، وبعدين بيعلن دعوه ربنا لي لبنى بيته من تاني في اورشليم. وبعد كده بقى بنشوف ازاي انه حفز الناس انها ترجع وتتبرع للبيت ده، معلش مثلا زي فرعون لو نفتكر، وتمسك بالناس اللي هو مستعبدهم، او قال لهم طب ماشي ارجعوا لو انتوا عايزين انتوا حرين، بس ما فيش اي خير ايا كان هو ايه، ذهب او فضه او بهائم هتخرج من هنا زي ما جيتوا تمشوا. لا ده هو اللي كان بيشجعهم على كده. والحقيقة اللي بيبان لنا في أول 4 عدد دول حاجتين، حاجة تعزينا وحاجة تبكتنا. اللي عزينا هو ازاي ان ربنا فعلا ضابط الكل، واي حاجة بتحصل في الدنيا دي مهما كانت هي داخل سلطانه وبسماح منه. لو شر فهو للتأديب، ولو خير فهو لنهاية التأديب ده ورجوع ولاده لحالتهم الأولى وأحسن كمان، وكله في معيد ربنا. أيا كان مين اللي في السلطة، ربنا ياخد السلطان ده من حد ويديه لحد تاني بمنتهى السهولة. زي ما قرينا في أشعياء، ربنا يقول إيه الكرش، هفتح لك كل الأبواب ومهد لك كل الطرق وأكسر لك أي إقفال مهما كانت. فاوعى تفتكر في أي وقت إن الشر منتصر، لا، مفيش أي سلطان للشر علينا غير لو انفصلنا عن ربنا، وأول ما بنرجع السلطان ده على طول يرجع لنا، وربنا يغير الكون كله من حوالينا عشان يرفعنا تاني لمقامنا. اللي بكتنا بقى إنه ربنا عمل كده في كورش الوثني، مش في كل ملوك يهوذا اللي كانوا على اسم ربنا، واللي بسبب إهمالهم وعدم إيمانهم اتخذت أورشليم والناس اللي فيها واتهدم الهيكل. وبسبب إيمان كورش ربنا اداله نصرة على كل ممالك الأرض، وعن طريقه هترجع الناس لأورشليم والهيكل هيتبني من جديد. الكلام ده يخليك انك اوعى تفتكر ان عندك أفضلية عند ربنا بسبب دينك، انما اللي بيفرق بيننا عند ربنا هو الإيمان وأعمال الإيمان وبس. في عبرانيين 11:6 يقول لنا كده: ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضائه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. نشوفكم الحلقة الجاية.